كيف اهتدى هؤلاء، وذلك لفضيلة الشيخ نبيل العوضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، معكم بداية. أسمعت بإسلام الفاروق؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا، وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه، يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة، أخت عمر اسمها فاطمة، أسلمت رضي الله عنها، وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم، ولكنها وسعيد أخفيا الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر. تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت؟ لا يتجرأ أحد على مخالفة عمر، قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام، إنه عمر، وما أدراك من عمر. وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن، يعلمهما القرآن، وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام. في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الآن ما أسلم. فجاءه رجل قال: وماذا تريد به؟ قال: أريده، أخبرني أين هو. قال: كن في شأنك يا عمر، يعني اترك الناس وشأنهم، خلك بأمورك أنت. قال: ماذا تقصد؟ قال: ارجع إلى أختك وختنك سعيد، انظر إليهما فقد صبأ. ماذا تقول؟ كذبت. قال: والله ما كذبت، ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر، أنت تبحث عن محمد، شوف أختك أول، شوف بيتك. فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة، فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر، فاختبأ خباب، ذهب اختبأ، فدخل فوجد سعيد وفاطمة، فبطش بسعيد ضربه، ثم قامت فاطمة إليه: ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها: لا إله إلا الله. فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر، فقالت له: لم تصنع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا، في صدره صراع بين الحق والباطل، كان داخل صدره صراع، هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل؟ وكان مترددا في هذه الأيام. فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها، ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها، فكأنه رأف لحالها، فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة، قال: ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها، قال: ويحك، ماذا تصنعين؟ قالت: لن أدعك تمس هذه الصحيفة. قال: ماذا تقولين؟ قالت: لن أدعك تمس هذه الصحيفة، فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاهر. قال: أعطني هذه الصحيفة. قالت: لا حتى تغتسل. فاغتسل عمر، فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة، وأخذ يقرأ ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن الرحمن على العرش استوى. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب، بدأت جوارحه تضطرب، بدأ الجلد يقشعر. الرحمن الرحمن على العرش استوى. وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام، ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه، وبدأ النور ينتشر في صدره، وبدأ الانشراح، وبدأ عهد جديد في هذه الأمة، وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين. وإذا بخباب خرج وكان مختفيا، خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه، فقال له: يا عمر، يا عمر، إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه. قال: ماذا تقصد؟ قال: سمعت النبي في الأمس يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فتأثر عمر، الله أكبر، محمد عليه الصلاة والسلام يدعوني أن أدخل بهذا الدين. فقال له عمر: يا خباب دلني عليه. قال: لا، لن أدلك. لا زال خباب خائفا. ماذا يريد عمر؟ قال: دلني عليه يا خباب. فخاف خباب، قال: تعال أدلك عليه. فدله على دار الأرقم، وكان النبي مختفيا، هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام. فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه، أخرج السيف وطرق الباب. قال النبي: يا حمزة، قم انظر من الطارق. حمزة قد أسلم. فإذا بحمزة ينظر، قال: يا رسول الله، إنه عمر. ثم قال حمزة: يا رسول الله، إذن له بالدخول، فإن أراد خيرا أعطيناه، وإلا كفيناك يا رسول الله، نضربه بالسيف. يعني حمزة أمام عمر، وكلاهما جبلان في هذا الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعني. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب حمزة، فدخل عمر، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته. الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية، أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب. وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ بمجمع ردائه، ثم جبله، فقال: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: جئتك لأؤمن بالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، أسلم عمر. فسمع أهل البيت فكبروا: الله أكبر، الله أكبر. ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الصحابة: ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر لما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ، قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس. قال: من أكثر الناس خبرا؟ قالوا: فلان. قال: يا فلان، أخبر الناس بخبر جديد. قال: ما هو؟ قال: أسلمت. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول لك ما سمعت، أسلمت. فقام الرجل، هذا مثل وكالة أنباء عندهم، قام في الناس فقال: أيها الناس. تجمع الناس، خبر جديد الآن، خبر عاجل. ما الخبر؟ قال: صبأ عمر. فقال له عمر وكان جالسا عنده، قال: كذبت يا عدو الله، قل أسلم عمر. فقال: أسلم عمر. فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب، الناس كلهم تجمعوا، كفار قريش تجمعوا على عمر، فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه. كان بطلا، وكان جبلا، وكان صنديدا قويا، تفر الشياطين، شياطين الجن والإنس، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدهم من أول النهار إلى أن علا النهار وهو يصدهم رضي الله عنه. ثم قال: والله لو كنا فيها 300 يا معشر قريش، والله ما تركناها لكم. هذا ثمامة ابن أثال رضي الله عنه، كان مشركا وحبس في سارية في المسجد، وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل، مع أنه كافر مربوط في المسجد أسير، ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا، وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم؟ قال لا. ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل. خرج من المدينة فاغتسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة 78 للميلاد. يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام، يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من مواليدها في دولة عربية، يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة 9:30 تقريبا، يقول ركبت الحافلة، يقول أثناء ركوبي القطار في الحافلة، طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساوسة أظن شكلها معروف، يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيلو كل ذهب خالص، عندهم أموال كثيرة، يقول وعندي عصا، يقول وفي القطار صعد صبي في 11 من عمره، عمره 11 عاما، يقول أخذ يوزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها، فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه، يعني يروج للكتيب عنده والناس تشتري، من أراد أن يشتري يشتري، صبي صغير. يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا، وصار في نفسي هاجس، يعني ليش كل الناس إلا أنا؟ فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع، فقلت له يا بني تعال. فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا؟ فقال له لا يا أبونا أنت قسيس، ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب. يقول فتضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير، لكنني لا أستحق أن أحمله. تعرفون ما هذا الكتيب؟ إنه شيء من القرآن، جزء من القرآن، والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا، هذه كتب إسلامية ولا تصح لك. يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها، فلما نزلت من القطار اتبعت هذا الصبي أين يذهب. يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب، يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي. يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب، قال لا. يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه. يقول أخذت الكتاب واحتفظت به. يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي، يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل، يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني، جملة ارتعدت منها، وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا، أي جملة هذه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخذني شعور غريب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول في الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي انحرفت 3 مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك، تعترف هذه المرأة بذنوبها، رجاء تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا. يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها. يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني. يقول: وكنت أخاطب نفسي فأقول: أنا أغفر لها فتذهب الآن، لكن من يغفر لي أنا؟ يقول: فذهبت إلى كبير القساوسة، كبير الرهبان، يقول: جئته فقلت له: يا فلان الأسقف هذا، قلت له: أنا أغفر الخطايا لعامة الناس، فمن يغفر لي؟ أنا من يغفر لي خطاياي؟ فأجاب هذا الأسقف، قال له: البابا هو الذي يغفر لك ولي. فقال له: قلت له: ومن يغفر للبابا؟ يقول: فصرخ فيه، قال: أجننت؟ ماذا تقول؟ هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال؟ يقول: بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم. يقول: الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات، ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه، يخاف على نفسه الفتنة. يقول: أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي، وكان سبب هدايتي ما هو؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله، وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه، فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس. كم وكم من إنسان، كم وكم من إنسان يحتاج منا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلو عليه بعض الآيات، يظن أن الكافر لا فائدة منه، وأن الكافر يهتدي، وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة، وأن الكافر فقط نقول له: أنت كافر وأنت مخلد في النار، إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط. هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس، الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة. ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر، ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل. اسمعوا إلى قصة الداعية سميط حفظه الله، وهو في أفريقيا. يقول عن نفسه: كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد، يقول في إحدى البلاد، يقول: فتحنا إذاعة، والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة. يقول: فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد. يقول: وعندنا ما في مواد صوتية، فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 24 ساعة فقط قرآن، قرآن كريم، سورة بعد أخرى، قارئ بعد آخر، فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية. يقول: أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي، فقط لغتهم المحلية والفرنسية، فقط هذه اللغة التي يفهمونها. يقول: حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت. يقول: في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز، يقول رجل، فأدخله الداعية إلينا، فقلت له: ماذا يريد؟ قال: هذا رجل خريج جامعي، يقول: يريد منك طلبا. قلت له: ماذا يريد؟ قال: يريد نسخة، يقول: أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. ماذا؟ أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. بحثت عن الإذاعة، قالوا: هذا مركز الإذاعة، فجئت أطلب منكم طلب، أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها. يقول الدكتور سمعت، فقلت له: لما تريد هذه الأغاني؟ طبعا هو يقصد القرآن، ما يفهم أن هذا القرآن. قلت له: وماذا تريد بهذه الأغاني؟ ليش؟ إيش معنى؟ قال: لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحة وانشراح الصدر، وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني. يقول: فضحك الداعي الدكتور وقال له: هذه ليست أغاني. قال: إذن ما هي؟ قال: هذا كلام ربنا عز وجل. قال: ماذا؟ قال: هذا كلام الله. قال: خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل، خذ نسخ من هذا القرآن. يقول: فأعطينا. يقول: بعد أيام قليلة رجع الرجل، طرق الباب، دخل، يقول: معه ستة. قلت لهم: ماذا تريدون؟ قال هذا الرجل: جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن حتى غير العرب، حتى الجمادات يتأثرون به، الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن، هذه ألمانية تسلم وذا أفريقي مسلم، وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها، فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صورهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يحدث عنها زوجها، يقول هذه الزوجة طبيبة، زوجتي طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء، ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية، لا أبا عن جد ألمانية الأصل، يعني جذورها كلها ألمانية، وهي نصرانية ليست بمسلمة. يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة، كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء، تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الجنسية، وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث وتعرف الأسباب، وهم طبيعتهم يعيش أجل هذا، تريد أن تتم بحثها، أرادت أن تسافر، خلاص أنا عرضت هذه البلد هذه الأمراض، تبحث عن بلد آخر، ذهبت إلى النرويج يقول زوجها، وجلست 3 شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا، نفس الشيء النرويج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض، لم تجد شيئا جديدا، فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة، فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي، إحدى الدول الخليجية العربية. تقول عزمت، الآن الطبيبة تقص، تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر، تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء. تقول فأحسست بالضيق، إيش هذا البلد، النساء يلبسن حجاب وعباءة وقيود وما في راحة ما في حرية ما في، يعني بلد عجيبة هذه البلد. فلما وصلت التزمت بالعباءة غصبا عليها، يعني ما هو طيب منها، وهي متضايقة قد ملت، ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها. فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن 4 شهور وهي تعمل، وشافت عدد كبير من النساء، مرت عليها عدد كبير من النساء، لكن لم تقف على مرض جسين واحد، 4 شهور ما شافت ولا مرض، مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض، لكن هناك ولا مرض 4 شهور، حتى بدأت تشعر بالملل، ما جاءت لجل تعالج النساء، هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا. مرت الأيام، مرت الشهور، الملل يزداد والقلق يزيد، حتى أتمت 7 شهور، وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة، فسألتها ممرضة مسلمة، يعني ما بك، ما الذي حدث، ما الذي شافتها بعصبة غضبانة، فقالت لها يعني 7 شهور ما في مرض جنسي، أنا جئت أبحث عن هذا المرض ما وجدت شيء. فابتسمت الممرضة، قالت لها لم تبتسمين، قالت إن هذا ثمرة الفضيلة، قالت يعني إيش، فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله، ثم قرأت عليها آية من القرآن، والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات، شرحت لها معنى هذه الآية. تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية، هزتني، فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها، لما 7 شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد، ما هذه الآية، ما قصة هذا الكتاب. تقول فاقتريت القرآن مترجم، تقول بدأت أقرأ ترجمته، تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي. تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين، فعندهم أشرت إسلامي، أشرت إسلامي، وصرت الآن، تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل، إلى هذا الدين، الدين الحق، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتاة أخرى تقص عن نفسها قصة وتبين الفرق بين ماضيها وحاضرها، تقول: كنت لا أعرف الصلاة ولا أذكر الله جل وعلا ولا أقرأ القرآن ولم أستقم على دين الله عز وجل، حالي حال الفتيات: حدائق، أسواق، مجمعات، مقاهي، ملاهي، أغاني، أفلام، مسلسلات، صور، إنترنت، محادثات، هذه حالها. تقول: وفي ليلة من الليالي رجعت من سهرة حافلة بالذنوب والمعاصي، كنت فرحة أضحك كحالي كغيري من الفتيات، رجعت إلى البيت بعد عشاء وأسرة غائبة لاهية غافلة. تقول: أبدلت ثيابي لأنام لكنني لم أستطع النوم، تقلبت على الفراش يمية يسرة، أوف ما بالي لأنام، وضعت بعض الأغاني أريد أن أنام، أبدا، موسيقى هادية لم أنام، فيلم لم أنام، قصة لم أنام، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ تقول: أوشك الصباح أن يطلع، الفجر أن يطلع، إلى الآن لم يأتني النوم، أرق أرق أرق، هم غم، قتلني الهم والغم. تقول: حتى قمت من الفراش، ذهبت إلى المطبخ، تقول: ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ نظرت إلى السكين، قلت: لما لا أسل السكين وأقتل نفسي؟ انتحر خلاص، أريد أن أرتاح. تقول: حتى الضحك واللعب واللهو أخدع نفسي به، لم أفرح يوم من الأيام، سعادة حقيقية ماكو، كل ضحك، أخدع نفسي بهذا الذي أفعله، ذنب يخدرني، معاصي تلهيني، لكنني في الحقيقة ليس سعيدة، أقتل نفسي؟ لا، أقتل نفسي؟ لا. تقول: خرجت، رجعت إلى غرفتي، فتحت النافذة، نظرت إلى السماء، الظلام، والفجر بدأ يطلع، والنور بدأ يشق السماء، والفجر بدأ ينفجر. تقول: وصوت الطيور، والهم لا زال يقتلني، والغم، وبدأت أنظر وأتفكر في نفسي وحالي، ماضي الذي قضيته، ماذا صنعت وماذا فعلت، والهم يطاردني والوساوس تقلقني. تقول: فجأة قطع الصمت صوت، ما هذا الصوت؟ تقول: كان هناك مسجد بالقرب منا، تقول: وكان يصلي الإمام صلاة الفجر. تقول: بدأ يقرأ القرآن وبدأت أسمع، كأني أسمع القرآن أول مرة في حياتي، القرآن في كل مكان لكني ما كنت آبه به ولا أهتم. تقول: لكن هذه المرة كأنني أسمع القرآن لأول مرة. تقول: فإذا به يقرأ: ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والفتاة تستمع، وبدأ قلبها ينبض، وبدأ النور يشع، وبدأ القلب يخشع، وتسمع وتنصت كأن القرآن يكلمها مباشرة، وكأن الرب عز وجل يوجه إليها كلامه، وإذا بالصاعقة تنزل،
وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. بدأت الدموع تنهمر وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا بها تبكي وتبكي تقول لا أدري لمن بكيت، كأني أسمع القرآن لأول مرة. نعم، لقد بكت هذه الفتاة وكأن دموعها تغسل ذنوبها. بكت لكنها أحست بانشراح وسعادة لأول مرة، كأنها تتأثر بالقرآن. تقول ذهبت واغتسلت وتوضأت وصليت صلاة الفجر ولم أكن قد صليت منذ زمن بعيد. تقول بكيت في سجودي، دعوت الله عز وجل أن يغفر لي ذنوبي. تقول منذ تلك اللحظات بدأت بالاستقامة وبالرجوع إلى الله عز وجل، ولسان حالها يقول إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. نعم، بدأت هذه الفتاة حياة استقامتها، بدأت طريق توبتها لتبدأ السعادة الحقيقية. أين الفتيات اليوم؟ أين اللواتي غرهن ذلك المغني وتلك الممثلة؟ أين اللواتي ضحكنا عليها أولئك الغواني والعاهرات؟ أين اللواتي قرأنا بعض المجلات الفاسدة فصدقنا ما فيها، وقرأت قصة بعض الممثلات فتمنينا أن يكن مثلها؟ أما سمعت أختي الفاضلة إلى المشهورات بالفن والغناء والطرب، كيف رجعنا إلى الله عز وجل؟ وكيف بدأنا حياة الحجاب؟ كيف ضحت الواحدة منهن بكل ثروتها وشهرتها ونجوميتها لأجل من؟ لسان حالهن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أصرت فحصلت على ما تريد. هذه أمريكية، كانت في عمر 16، أسرتها من بروتستانت من النصارى، وكانوا لهم يعني مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية، وكانوا يملكون مالا، وكانوا متشددين في الدين، متمسكين، يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة. وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي. تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين، أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء، وبأن المسلمين متسلطون، وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام، حتى الحرية ما عندهم، الديمقراطية لا يعترفون فيها. فكنت أحقد عليهم كثيرا، على المسلمين. تقول أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة، فكنت أضحك وأحقد، يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين. كيف يتزوج رجل أربع نساء؟ أي جهل هذا؟ وأي ظلم هذا؟ وأي دين هذا؟ فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين. يقول وفي عام 84 من التاريخ الإطلنجي، يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم، وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون. تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم، يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر، يقول يعني كأنه مسلم، وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين. يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم وجلس على الطاولة، فقلت لزميلتي دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له. تقول فلما جئته قلت ماذا تريد؟ قال شاي وغيرها. ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير. فسألته لما؟ فقال لأنني مسلم. تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي، حقد وكره لأولئك الناس، لكنني تملكت أعصابي. تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون 4 نساء؟ يعني بأسلوب احتقار، هل هذا الرجل أنت تتزوج 4 نساء؟ فقال لا أنا ما تزوج 4 نساء، ولم يقل ليس في ديننا، لكنه قال لا. فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج 4 نساء. فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي بواحدة. فقلت له لا لا لا، بل قالوا لي أنكم تتزوجون 4 ولا تبالون بنسائكم، ونسائكم ليست لهن حرية، ولا يلبسن اللباس الذي يريدنه، ولا يفعلن ما يريدن. فقال لها انتظري هدئي من روعك. فجلست، تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول. تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد، قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له، الذي لم يلد ولم يولد. تقول أنا يزداد غيظي. فقلت له عندك رب غير عيسى؟ أنت تعبد إله غير عيسى؟ فقال لها نعم، لكن ليس هنا وقت الإجابة، الوقت لا يسمح لي أن أشرح لك. فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة؟ قال لها ما أدري ما الذي تقصدين، لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له، وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهما السلام، وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت له هل سوف ترجع؟ هل سوف تأتي؟ قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتاب. قالت له إذن لا بأس. تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن، تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب، كانوا يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم، لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق، فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم؟ هل هؤلاء هم الإرهابيون؟ تقول وجاء اليوم الثاني، تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين. تقول فجاء اليوم الثاني، تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره. تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي، مر الوقت ولم يأتي، منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك. فقلت في نفسي نعم ربما كان كاذبا، هكذا هم المسلمون. تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعذر ما. تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي. تقول فرحت كأن غائبا أنتظره. تقول فوصل إلى المطعم، فقلت للمديرة أعتذر ساعة زمان سوف أجلس معه، فعرفت عذري وسمحت لي بالجلوس معه. تقول فجلست معه في زاوية في المطعم. تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين. تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها، قصة عيسى عليه السلام. تقول فأعجبت بقصته. تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر. تقول فإذا بأمي تهددني إن كلمته مرة أخرى، وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق، بأنه كذاب، بأن المسلمين إرهابيين، بأن المسلمين قتل، بأن المسلمين لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق. تقول وإذا بي أصر بأنه ليس كذلك، بل بالعكس يكلمني بكل أدب. تقول مرت الأيام ولا زلت أتعلم من هذا الرجل، يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور. تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق. تقول أحببته، ولا زالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت، لا زالت لم تسلم. تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج. قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك، أنا غير متزوج وأريد الزواج منك. قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم، أنت إن شاء الله عفيفة وامرأة طاهرة وصالحة، لكنك كتابية وفي ديننا يجوز هذا. تقول فأخبرت أمي فضربتني، وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما، نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا، والآن تتزوجين مسلما؟ تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي. تقول فتزوجته وعشت معه. تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي. قلت له يا فلان، قال نعم. قالت أريد أن أعترف. قال اعترفي. قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء. تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت. تقول فقال لي لم تبكين؟ قالت والله أبكي من شدة الفرح، أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي. ثم قالت له، قالت أريد أن أخرج فأصرخ. قال لها لما؟ قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين، أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله، أن الله شرح صدري، أنني أشهد بأنني مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله. أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم من شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها. طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أهل الإيمان أفضل من غيرهم، ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها، يريد هدايتها، يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل، ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها. بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة نصرانية كرهها في دين الإسلام، بغضها في هذا الدين. لما؟ لما كل هذا؟ لأنه مسلم بلا إسلام، مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلقه لا يعرف عن الإسلام شيء. كم من الناس اليوم يعيش في الغرب، هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة؟ للأسف، بعض المسلمين يعمل في الغرب لتجارة أو لدراسة، أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب، لكن كان قد يعني عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق، لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل. إن منكم لمنفرين. هذا الشاب، كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة، لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل، وفعلا حصل على ما يريد، هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة، بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين، احرص على أن تلتزم بشعائره وبأخلاقه. كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها، ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم، بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل، لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس، فدخل الناس في دين الله أفواجا. سلوا أندونيسيا، سلوا أفريقيا، سلوا شرق آسيا، كيف دخل الناس في دين الله؟ بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم. ديننا دين عظيم. وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. إنها القصص، إنها العبر، إنها الأحداث التي تجري حولنا، فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.